في عام 701 قبل الميلاد كان هناك 185 ألف جندي آشوري يقفون خارج أبواب القدس.
رقم مرعب يعني، خصوصا في ذلك الزمن.
بالضبط، ولم يكن هذا مجرد جيش تقليدي، يعني الإمبراطورية الآشورية كانت بمثابة قوة إبادة شاملة تبترع الأمم وتمحو حضارات بأكملها من الخريطة.
آها، القدس كانت محاصرة تماما، ويبدو أن النهاية قد حسمت.
لكن وفي ليلة واحدة وبلا أي معركة عسكرية أو حتى استراتيجية دفاعية، سقط هذا الجيش بأكمله. الآلاف ماتوا خارج الأسوار.
شيء لا يصدق.
فعلا، هذا الحدث لم يكن مجرد صدفة تاريخية غريبة، بل كان دليلا مرعبا على حقيقة قاسية، وهي أن الإمبراطوريات البشرية مهما بلغت عظمتها، هي في النهاية أهام هشة للغاية.
صحيح، ويعني هذا الحدث التاريخي يضعنا أمام مفترق طرق حقيقي في فهم كيفية تعامل البشر مع التهديدات الوجودية.
كيف يعني؟
نحن نميل غريزيا للبحث عن الأمان في الأشياء الملموسة، جيوش جرارة، تحالفات سياسية، ثروات متراكمة.
منطقي جدا.
طيب، لكن عندما نقرأ تحليلات عميقة مثل تلك التي قدمها الدكتور جون أوزولت للنصوص القديمة، وتحديدا الإصحاحات من 14 إلى 16 من سفر إشعياء، نكتشف أن هذا السلوك البشري لم يتغير أبدا.
لم يتغير بتاتا. وفي تحليلنا المعمق اليوم، مهمتنا هي استكشاف هذه الآليات النفسية والروحية. لقد ناقشنا في نقاشات سابقة كيف كانت بابل تمثل الرمز الفلسفي الواسع للكبرياء البشري، وكيف يسقط هذا الكبرياء في النهاية.
صحيح، بابل كانت الرمز العام،
لكن هنا العدسة تقترب وتصبح الرؤية أكثر دموية وواقعية. نحن لا نتحدث عن بابل كفكرة، بل عن أشور كتهديد حي ومباشر، الجيوش على الأبواب.
بالضبط، التهديد كان ملموسا ومخيفا.
وهنا يجب أن أطرح تساؤلا واقعيا، يعني قد يبدو التنظير الروحي رائعا، ولكن إذا كنت ملكا في ذلك الزمان وتواجه آلة حرب لا ترحم مثل آشور،
ستفكر في التحالفات فورا.
بالتأكيد، أليس التحالف مع دول أخرى أو الاعتماد على القوة العسكرية هو الخيار العملي الوحيد؟ التجاهل والجلوس لانتظار معجزة يبدو كأنه انتحارا سياسي.
من منظور التحليل الجيوسياسي البحت، أنا متفقة معك تماما. السياسة الواقعية تملي على القائد البحث عن موازين القوة. لكن النص يقدم قراءة مختلفة تماما لهيكل الواقع نفسه. في مقطع قصير جدا يصف هذا التهديد، تتكرر كلمات مثل قصد وخطط بكثافة غير عادية.
قصد وخطط؟ ماذا يعني هذا التكرار؟
الهدف من هذا التكرار هو إحداث صدمة معرفية. قادة آشور كانوا يعتقدون أنهم يحركون قطع الشطرنج على الخريطة، لكن النص يكشف أنهم أنفسهم كانوا مجرد قطع يتم تحريكها.
واو، يعني هم كانوا مجرد أدوات.
بالضبط، القوة العسكرية الآشورية بكل جبروتيها كانت تعمل ضمن إطار خطة إلهية أوسع، وهذه هي فكرة القبضة المرفوعة.
القبضة المرفوعة؟
نعم، اليد التي يمكن أن تكون أداة للتأديب أو للحماية اعتماداً على موقف البشر من النظام الكوني.
طيب، خلينا نتأمل في هذه الفكرة من زاوية اقتصادية بحتة. الأمر يشبه إدارة محفظة استثمارية كارثية.
كيف ذلك؟
حيث يصر المستثمر على وضع كل مدخراته وثروته في شركات يظهر بوضوح من بياناتها المالية أنها تتجه نحو الإفلاس الحتمي.
فهمت قصدك.
وفي الوقت نفسه يتجاهل الأصل الوحيد الذي يمتلك ضمان حقيقيا بعدم الانهيار. وهذا العناد في التمسك بالتحالفات الخاسرة لم يقتصر على يهوذا فقط.
صحيح، الجيران أيضا وقعوا في نفس الفخ.
الفلسطينيون مثلا على الساحل الغربي عاشوا هذا الوهم بالكامل. يعني في عام 716 قبل الميلاد توفي آحاز ملك يهوذا،
وكانت هذه فرصتهم.
بالضبط، أقاموا احتفالات صاخبة ظنا منهم أن انهيار يهوذا سيعطيهم فرصة للتوسع والاستقلال.
وهنا الجغرافيا تلعب دورا حاسما في فهم هذا الصراع. الفلسطينيون كانوا في السهول الساحلية، ويهوذا في المرتفعات الجبلية،
وبينهما منطقة تلال منخفضة.
صحيح، وكانت دائما ساحة دموية لفرض السيطرة. وفاة ملك يهوذا خلقت فراغا في السلطة، بدا وكأنه فرصة ذهبية للفلسطينيين.
لكن الرد النصي جاء صارما جدا، لا تفرحوا.
أيوة، التحليل يوضح أن مصير الفلسطينيين لم يكن التوسع، بل مجاعة ودمار قادم من الشمال، أي من آشور.
يا ساتر.
وما حدث تاريخياً هو أن الفلسطينيين كشعب وأمة اختفوا تماماً من سجلات التاريخ، بينما تم تأسيس صهيون كملجأ للناجين. لقد راهنوا على الفراغ السياسي وخسروا كل شيء.
الرهان على التحالفات والظروف السياسية يبدو كأنه ثقب أسود يبتلع الأمم، وهذا المبدأ ليس محصوراً في العالم القديم.
بالتأكيد، هو يتكرر.
تحذير الرئيس الأمريكي الأسبق جورج واشنطن مما سماه التحالفات المتشابكة يعكس نفس الفهم العميق لخطورة ربط مصير أمة بصراعات أمم أخرى.
أها، مع أن أمريكا وقتها كانت تحتاج لدعم فرنسا.
بالضبط.
للنجاة من بريطانيا. لكن واشنطن أدرك غريزيا أن الثقة العمياء في القوى الأجنبية هي فخ استراتيجي. الاعتماد على ملوك البشر ينتهي بالخذلان، لأنهم بكل بساطة محكومون بالزوال.
وهذا ينقلنا إلى مستوى آخر من الأوهام البشرية،
اللي هو
إذا كان الاعتماد على القوى العظمى كآشور أثبت أنه كارثي، والرهان على الأعداد التقليديين كالفلسطينيين كان مجرد سراب، فهناك نوع آخر من الأمان الزائف.
ما هو؟
علاقتهم مع يهوذا كانت غريبة
جداً. العلاقة لم تكن علاقة حرب مفتوحة دائما، بل كانت معقدة للغاية، يعني خليط من المصاهرة، التجارة، والصراعات الحدودية.
صداقة حذرة زي ما تقول.
بالضبط. وانهيار أمة مجاورة تملك معها هذه الشبكة من العلاقات يقدم دراسة حالة مرعبة لما يحدث عندما ينهار النظام المادي.
المشهد الذي يتم رسمه لانهيار مؤاب هو مشهد مأساوي ووحشي. الآشوريون يجتاحون مؤاب من الشمال، والمدن تتساقط كأحجار الدومينو،
والمؤابيون يتحولون فجأة إلى لاجئين يفرون نحو الجنوب،
يعبرون الجداول المائية وهم يحملون معهم ما استطاعوا إنقاذهم من ممتلكاتهم الدنيوية. هذه الصورة يعني تذكرني فورا بصورة من العصر الحديث.
أي صورة؟
هروب اللاجئين الفرنسيين من القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية. الطرقات المؤدية إلى باريس كانت مكتظة بعربات الأطفال وقطع الأثاث،
أشياء لا قيمة لها فعليا في مواجهة القنابل.
فعلا، الناس في لحظات الرعب المطلق يحاولون يائسين إنقاذ أشيائهم. لماذا هذه الرغبة المهووسة بالتشبث بالمادة عندما تكون الحياة نفسها على المحك؟
لأنها محاولة نفسية للتمسك بوهم السيطرة. الثروة والأشياء المادية في أوقات السلم تمثل الهوية والمكانة
والأمان المستقبلي.
صحيح. وعندما ينهار العالم المحيط، التخلي عن هذه الأشياء يعني الاعتراف بالهزيمة الكاملة وفقدان الهوية.
لكن النص القديم يركز على نتيجة حتمية، وهي المجاعة التي تلت ذلك وفقدان كل الثروات المتراكمة.
المأساة هنا مزدوجة، ليس فقط فقدان الممتلكات، بل انهيار الوهم بأن هذه الممتلكات كانت توفر حماية من الأساس.
يعني عندما يتفكك النظام، المقتنيات الثمينة لا تستطيع شراء يوم واحد من الأمان،
ولا حتى ساعة واحدة.
حرب 30 عاما في ألمانيا بين عامي 1615 و1645 تقدم دليلا صارخا على هذه الفكرة.
أها، عدد السكان انهار بشكل مخيف.
انهار من 12 مليونا إلى حوالي 6 ملايين نسمة. نصف السكان تم إبادتهم، وكل الثروات التي تم جمعها لم تشكل أي فارق أمام الموت.
المقولة الشهيرة، الكفن ليس له جيوب، تتجسد هنا.
تتجسد بشكل دموي، لكن هناك تفصيلة غريبة في النص حول مؤاب تجعلني أتوقف طويلا.
تفضلي. ما هي؟ عفوا، تفضل.
وسط كل هذا الدمار والنحيب، النص يذكر أن الله أو النبي المتحدث بلسانه يبكي على مصير مؤاب.
هذه نقطة عميقة جدا.
طيب، لماذا يبكي الخالق على أمة تتعرض لنتيجة حتمية لاختياراتها وكبريائها؟ أليس هذا نوعا من التناقض؟
أبدا، هذا البكاء هو واحد من أعمق المفاهيم اللاهوتية في النص، وهو يفكك فكرة الإله المنتقم البارد.
كيف؟
البكاء هنا يكشف عن تعاطف عميق ومأساوي مع المعاناة البشرية،
حقيقة أن القوانين الأخلاقية للكون تأخذ مجراها، لا تلغي الحزن الإلهي على هذا المصير.
يعني الأمر يشبه طبيباً يحذر مريضاً مراراً وتكراراً من عادة مدمرة.
بالضبط، وعندما يصاب المريض بمرض مميت نتيجة اختياراته يبكي الطبيب، الطبيب لم يسبب المرض.
والقوانين البيولوجية كانت واضحة.
صحيح، لكن المعاناة تظل مأساوية وتستحق التعاطف.
شيء عجيب. طيب، بعد أن فقد الموابيون كل ثرواتهم وتبخر وهم الأمان المادي، وجدوا أنفسهم مجبرين على إرسال نداء استغاثة.
طلبوا اللجوء عند جيرانهم في يهوذا.
يطلبون الملاذ، يطلبون ظلا في وقت الظهيرة من جبل صهيون، وهذا النداء يفتح الباب أمام واحد من أكثر التناقضات إثارة للدهشة في النص،
اللي هو البديل لكل هذه القوة.
بالضبط، البديل لكل هذه القوة الجيوسياسية والثروات المادية هو نبوءة بتأسيس عرش دائم لملك، ولكن مكان هذا العرش ليس قلعة حصينة
ولا قصرا مرصعا بالذهب،
بل هو خيمة داود. خيمة،
الخيمة كرمز هي نقيض كامل للكبرياء المعماري الذي تمثله بابل أو آشور. القصور تبنى بالحجارة الضخمة لتثبيت وهم الديمومة
والسيطرة البشرية،
بينما الخيمة هي مؤقتة، متواضعة ومتحركة، هي لا تعتمد على الجدران للحماية.
القيادة التي تخرج من الخيمة لا تستمد شرعيتها من التحصينات المادية إذن.
صحيح، بل من طبيعة الشخصية التي تحكم داخلها. هذا الاختيار الرمزي ينسف فكرة أن القوة تقاس بالمظاهر الخارجية.
التفكير في هذا بأسلوب عصري يجعله أكثر وضوحاً. يعني لنفترض أن هناك رئيساً تنفيذياً لأقوى شركة تقنية في العالم.
أها، مثال ممتاز.
بدلاً من أن يدير هذه الإمبراطورية من مكتب زجاجي بانورامي في الطابق 100، يقرر أن ينصب طاولة قابلة للطي في مستودع الشحن.
ويجلس هناك ليدير العمليات؟
بالضبط، القوة هنا لا تنبع من المكتب، بل من الكلمة والقرار والشخصية التي تجلس خلف تلك الطاولة المتواضعة.
وهذا يقودنا لسؤال مهم.
ما هو؟
ما هي بالتحديد خصائص هذه الشخصية التي تجعلها قادرة على إدارة هذا الملاذ الآمن الموعود؟
طيب، خلينا نسأل، ما هي فعلاً؟
لفهم طبيعة هذا الحكم، التحليل يقدم مصطلحين عبريين يشكلان العمود الفقري لهذا الملاذ. الكلمة الأولى هي حسيد.
حسيد؟
نعم، هذه الكلمة لا تعني مجرد العاطفة العابرة، هي تشير إلى ولاء عهدي صارم ومحبة متفانية، وتحديداً الرعاية التي يقدمها طرف أعلى وأقوى لطرف أضعف وأدنى.
حتى لو كان الطرف الأدنى غير مستحق لهذه الرعاية؟
بالضبط، إنها التزام هيكلي بعدم التخلي عن الآخر مهما حدث.
إذا كانت حسيد تمثل الدافع والمحبة التي لا تتزعزع، طيب ماذا عن الآلية التي يدار بها هذا الملاذ؟
الآلية تكمن في الكلمة الثانية وهي مشبت.
مشبت، وعادة نقرأها مترجمة إلى العدالة، مما يتبادر للذهن فورا صور المحاكم والقضاء. هل هذا هو المقصود؟
هذا فهم قاصر جداً لمفهوم مشبات. العدالة القانونية هي جزء صغير منها فقط.
أها، إذن ما هو معناها الشامل؟
في جوهرها، مشبات تعني استعادة النظام الإلهي المفقود للكون. الأمر يتعلق بإعادة كل شيء إلى مكانه الصحيح كما صمم ليكون.
يعني غياب هذا النظام الدقيق هو ما نطلق عليه الظلم أو الفوضى؟
100%. إذا كان الملك في الخيمة يحكم بحسد ومشبت، فهذا يعني أن ملاذه لا يعتمد على السيطرة العسكرية، بل على توفير حب لا ينقطع.
وإعادة ترتيب حياة البشر. ورغم جمال هذا الطرح، مؤاب لم تستفد من هذا الملاذ.
للأسف لا، والتحليل يضع إصبعه على السبب الجذري لسقوطهم، الكبرياء.
لقد رفضوا هذا التواضع. الكبرياء البشري يرفض فكرة اللجوء إلى خيمة أو الخضوع لنظام ليس من صنعه.
الأمر يشبه محاولة إيقاف ترس حديدي ضخم يدور بسرعة هائلة باستخدام الأيدي العارية.
الترس لم يصمم ليكون شريراً، لكن القوانين الميكانيكية صارمة، من يضع يده سيسحق. هل الله قاس في هذه الحالة؟
لا، بل هو النظام الكوني الذي لا يمكن تحطيمه بالكبرياء. المعارضة المستمرة تنتهي دائماً بأذى ذاتي.
وعندما يتحطم هذا الكبرياء لا يستسلم البشر عادة، أليس كذلك؟
للأسف، بل ينتقلون إلى المرحلة التالية من الوهم، وهي محاولة استعادة السيطرة من خلال صنع آلهة تناسبهم.
وهذا يقودنا إلى عبثية الأصنام. في وقت الانهيار الشديد توجه المؤابيون إلى معابدهم
لمحاولة إنقاذ أنفسهم، لكن النص يؤكد بعنف على عدم جدوى هذه الأفعال.
ويتحدى النص هذا الوهم بتحديد سقف زمني شديد الدقة لدمار مؤاب 3 سنوات بالتمام.
هذا التحديد الدقيق المشابه لدقة العامل المأجور الذي يحسب أيام عقده يوما بيوم هو إعلان سيادة مطلقة.
الخالق يقف خارج الزمن، وهذا يفصل تماما بين النبوة كإعلان للسيطرة الإلهية وبين التنجيم.
فكرة صنع آلهة للسيطرة على القلق تبدو وكأنها شيء من الماضي البعيد، لكنها مستمرة.
هنا نتذكر القصة الواقعية اللافتة التي تمت الإشارة إليها في التحليل، مشهد من ورشة في مدينة بنغالور الهندية.
قصة صانع التماثيل.
نعم، حيث كان رجل يجلس باهتمام شديد ينحت تمثالا لإلهة على شكل فيل. المشهد يجسد المفارقة النفسية المطلقة.
كيف يعني؟
الإنسان يشعر بالرعب من الفوضى المحيطة به، فيقوم بيديه بصنع مجسم ثم ينحني لهذا المجسم الذي صنعه هو ليطلب منه الحماية.
إنها محاولة يائسة لعكس الأدوار. نحن نريد آلهة يمكننا السيطرة عليها
بدلا من الخضوع للإله الذي صنعنا نحن.
وهذه المفارقة تأخذ أشكالا أكثر تعقيدا في المجتمعات الحديثة. نحن لا ننحت الفيلة الخشبية بالضرورة،
بل نبني هياكل مؤسسية ونعطيها صفة القداسة.
التحليل يقدم إسقاطا مهما جدا يوضح كيف يمكن استخدام السلطة البشرية لفرض واقع روحي، مشيرا إلى فترة حظر الكحول في أمريكا.
هذا الإسقاط مذهل ويحتاج لتفكيك. الكنيسة في ذلك الوقت أرادت فرض الأخلاق المسيحية على مجتمع بأكمله،
مؤمنين وغير مؤمنين.
لكن بدلا من الاعتماد على القوة الروحية لتغيير القلوب، لجأوا إلى القوة القاهرة للدولة،
إلى القوانين والشرطة.
والنتيجة لم تكن مجتمعا طاهرا، بل كانت صعودا صاروخيا لعصابات المافيا وتفشي الفساد. استخدام قوة الدولة لفرض الفضيلة أدى إلى كارثة أخلاقية أعمق.
وهذا بالضبط ما يجعل هذا المثال انعكاسا معاصرا لمأساة يهوذا مع أشور. عندما تدمج سلطة روحية مهمتها مع القوة السياسية القهرية للدولة، فهي تمارس شكلا وحديثا من أشكال الوثنية أو الاعتماد على الأمم.
إنها تستبدل الثقة في التدبير الإلهي بالثقة في قوة الشرطة.
إشعايا حذر من هذا تحديدا. محاولة السيطرة على العالم باستخدام آليات العالم تؤدي دائما إلى الفوضى،
لأن الدولة لا تمتلك القدرة على توفير الخلاص الحقيقي أو استعادة النظام الإلهي.
صحيح تماما.
إذن يعني بعد الغوص في كل هذه الطبقات التاريخية واللاهوتية، تتضح أمامنا الصورة الكاملة لمدى هشاشة الحلول التي نبتكرها بأنفسنا.
بدأنا برؤية الرعب الجيوسياسي لجيش أشور الذي تبخر في ليلة واحدة،
مما أثبت أن القوة العسكرية المطلقة هي وهم كبير. ثم شاهدنا المؤابيين يفرون محملين بإثقال من الثروات المادية التي لم تنقذهم،
لنكتشف أن تكديس الأموال لا يشتري الأمان عند انهيار الأنظمة.
وتوقفنا أمام المفارقة الكبرى. البديل الجذري لم يكن قلعة محصنة، بل خيمة داوود،
ملاذ مؤسس على التواضع تديره المحبة العهدية المتفانية حساد، ويسعى لاستعادة النظام الحقيقي للواقع مشبات.
ورأينا كيف أن الكبرياء البشري يرفض هذا التواضع، مما يدفعه إلى صنع أصنامه الخاصة،
وكلها محاولات محكومة بالفشل أمام سيادة لا تخضع للزمن.
إنها رحلة تفكك بقسوة ووضوح تلك الجدران الزائفة التي نبنيها حول أنفسنا، وتعيدنا إلى سؤال لا مفر منه.
تفضل.
إذا كانت القوة الإلهية الأعظم والأكثر استدامة عبر آلاف السنين تتجلى في خيمة متواضعة تتسم بالرحمة المطلقة، أقصد تتسم بالرحمة المطلقة بدلا من القوة القاهرة، فإلى أي مدى تعتبر محاولات مجتمعاتنا الحديثة لتحقيق الأمان النهائي، سواء من خلال تكديس الثروات الخيالية أو الثقة العمياء في الهيمنة التكنولوجية
أو بناء التحصينات العسكرية المعقدة،
بالضبط، إلى أي مدى تعتبر مجرد نسخ معاصرة من مدن مؤاب المحكومة عليها سلفاً بالزوال؟
سؤال عميق جدا.
هل نعيش في حصون حقيقية أم أننا بكل ما نملك من تطور لا نزال ننحت أصناما جديدة نعتقد واهمين أنها ستنجينا عندما يبدأ العالم في الانهيار؟ سؤال يعني يستحق أن نخوضه معنا ونحن نراقب مسار عالمنا اليوم.